الله الرحمن الرحيم سكر المعتن قدس الله نفسه لو ادعى العابد أنه مكاتب أو عاجز عن أداء مال الكتابة فإن علم صدقه أو كان له بينة قبل قوله وإلا ففي قبوله إشكال. ذكر سيد المستعاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه فرق بين دعوى العابد الكتابة وبين دعواه العاجز والفاقر. فإن دعواه دعوى العابد إن كان الفاقر والعاجز فهي مقبولة إن لا يبعد قبولها وإن كان المولى كذبها. فإن مولى العابد يكذب العبد في دعواه العاجز ولكن لا يبعد قبول قوله إذا كان قوله مطابقا للأصل. إن إذا لم يكن مسبوقا بالغناء أو لم يكن مسبوقا بالقدرة على التكسب ففي هذا الفرض لا يبعد قبول قوله وإن كان المولى يكذبها طالما لم يطمئن بكذب العبد ولم يثق بكذبه يقبل قوله. وعلل ذلك بقيام السيرة على قبول دعوى الفاقر فإن السيرة جارية على قبول دعوى الفقر دعوى الفاقر. هذا مضافا إلى أن قول العابد مطابق للأصل العملي وهو أن الأصل عدم قدرته على التكسب أو الأصل عدم غنائه. هكذا جاء في تقرير بحثه. أما قبول قول العابد في دعوى العاجز عن أداء مال الكتابة فهو بحاجة إلى دليل. أما ما ذكره قدس الله نفسه من السيرة أن السيرة جارية على ذلك فلا يمكن المساعدة عليه لأن سيرة العقلاء غير موجودة. سيرة العقلاء الممزاة شرعا غير موجودة في المقام. وأما سيرة المتشرعة فهي حجيتها بحاجة إلى دليل بأن تكون هذه السيرة موجودة في زمن الأئمة عليهم السلام وقد وصلت إلينا يدا بيد وطبقة بعد الطبقة. فعندئذ تكون سيرة المتشرع حجة ولا يمكن إحراز هذه السيرة التي ادعي في المقام أنها موجودة في زمن الأئمة عليهم السلام، وقد وصلت إلينا يدا بيد لا يمكن ذلك. هذا مضافا إلى أن هذه السيرة لو كانت موجودة فهي حجة، سواء أكان قول العابد مطابقا للأصل العملي أو مخالفا للأصل، كما إذا كان قوله مسبوقا بالغنى استصحاب بقاء غنائه، فإن الاستصحاب أصل عملي لا يقاوم السيرة، وكذلك استصحاب بقاء قدرته على التكسب فإنه لا يقاوم السيرة، إلا أن يقال أن السير دليل لبي، والقدر المتيقن من حجية قول العابد وقول العابد إنما هو فيما إذا لم يكن قوله مخالفا للأصل، وإلا فلا سيرة إلا وإلا فلا سيرة في المقام. والصحيح في المقام أن يقال أن العبد إذا كان ثقة فقوله حجة، سواء كذبه المولى أم لم يكذبه، فإن قول الثقة حجة. أما المولى فإن لم يكن ثقة فلا أثر لتكذيبه، وأما إذا كان ثقة فعندئذ تقع المعارضة بين قول العابد وبين قول المولى فيسقطان معا، فلا يكون شيء منهما مشمولا لدليل الحجية. وأما إذا لم يكن المولى ثقة فلا أثر لتكذيبه، أو إذا لم يكن العبد ثقة فلا أثر لقوله، وأيضا إذا كان ثقة قوله حجة، سواء أكان مطابقا للأصل العملي أو مخالفا، كما إذا فرضنا أنه مسبوق بالغنى أو مسبوق بالقدرة على الكسب، مع ذلك قوله حجة لأنه ثقة، والاستصحاب أصل عملي لا يصلح أن يقاوم حجية خبر الثقة، فإذا لا فرق في حجية قوله بين أن يكون قوله مسبوقا بالغنى أم لم يكن مسبوقا، فعلى كلا التقديرين فهو حجة، وكذلك لا فرق بين أن يكون مسبوقا بالقدرة على الكسب أم لا، لأن حجية قول الثقة ليست مشروطة بعدم كونه مخالفا للأصل العملي، فقول الثقة حجة مطلقة سواء أكان موافقا للأصل العملي أم كان مخالفا. ومن هنا يظهر ما ذكره قدس الله نفس من أن قول العابد حجة لأنهم موافق للعسل عسل عدم الغناية ولا عسل عدم القدرة على التكسب فإذا شككنا أنه غني أو ليس بغني فلا مانع من استصحاب عدم الغنى أو شككنا في أنه قادر على التكسب أم لا فلا مانع من استصحاب عدم التكسب لكن هذا الاستصحاب لا يكون سببا لحجية قوله فإن كان ثقة فقوله حجة سواء كان موافقا للأصل العملي أم كان مخالفا للأصل العملي وأما دعوى المكاتبة فقد ذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما جاء في تقريره فلا يكون قوله حجة في دعوى المكاتبة مع تكذيب المولى وهذا أيضا مما لا يمكن المساعدة عليه فإن العابد إذا كان ثقة فقوله حجة في دعوى المكاتبة سواء كذبه المولى أم لا إذا لم يكن المولى ثقة وأما إذا كان ثقة فيقع التعارض بين قول العابد وقول المولى ويسقطان من جهة التعارض فلا يكون شيء من القولين مشمولا لدليل الحجية وأما إذا لم يكن ثقة فلا يكون قوله حجة سواء كذب المولى أو صدق فإذا فرزنا أن المولى صدق إذا لم يكن المولى ثقة فلا أثر له نعم إذا كان المولى ثقة فقوله بالتصديق يكون حجة ولا بد من العمل على طبقه بل ذكر أن المولى إذا صدق العبد فيكون قول العابد حجة لا من جهة حجية خبر الثقة بل من جهة قاعدة أخرى وهي من ملك شيئا ملك الإقرار به وحيث إن المولى مالك للعابد فهو مالك للإقرار بمكاتبته من جهة هذه القاعدة فيكون قول العبد حجة إذا صدق مولاه من جهة تطبيق هذه القاعدة لا من جهة أنه ثقة ولو فرضنا أن العابد ليس بثقة مع ذلك يكون قوله حجة إذا صدق المولى بملاك هذه القاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به وحيث إن المولى مالك للعابد مالك للإقرار بمكاتبته لكن هذه القاعدة إنما تكون حجة إذا كان الإقرار على زرد المقر لا مطلقا. أما في المقام إقراره بالمكاتبة لا يعلمنه في زرره ولعله في نفعه. فإذا تطبيق هذه القاعدة على المقام، قال المقام مشكل لا بد من إحراز أن مكاتبته على زرر المولاي، فعندئذ يكون إقراره حجة. وأما إذا لم يكن على زرره فلا يكون حجة. إلى هنا قد تبين أن هذا القول، وهو أن المكاتب وأن صرف الزكاة في أداء مال الكتابة لا دليل على تقييد بالحاجة، بل يجوز صرفه في أداء مال الكتابة مطلقا. وأيضا إذا كان المكاتب مشروطا يصرف في أداء ماله مطلقا، سواء كان قبل حلول الأجل أم كان بعد حلول الأجل. بعد حلول الأجل. وأما الفقرة الثانية وهو أن يكون العبد تحت الشدة يصرف الزكاة في عتقه في شرائه حتى يعتق إذا كان العبد تحت الشدة. وكلمة الشدة وإن لم ترد في شيء من الروايات الوارد هو كلمة ضرورة، إلا أن الرواية التي تدل على ذلك هي رواية ضعيفة فلا يمكن الاعتماد عليها. نتكلم فيه.